بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 46 من دروسنا في مجلة الأحكام العدلية. وبعد أن انتهينا من بحث الوديعة وأحكامها، وأن المستودع واجبه حفظ الوديعة ولا يحق له استعمالها إلا بإذن صاحبها، اليوم ننتقل إلى مبحث آخر هو العارية. العارية هي أيضا أن يضع الإنسان متاعه عند إنسان وأن يأذن له بالانتفاع. يعني الآن عقد العارية هي عبارة عن تمليك المنافع مع بقاء العين على ملك صاحبها. أنا الآن عندي سيارة أعيرك إياها، بمعنى إيش؟ أنه أجعل منافعها لك مع بقائها مملوكة لي. لذلك الفرق بين العارية والإجارة، كل منهما تمليك المنافع، لكن الإجارة تمليك بعوض والعارية تمليك بلا عوض. وطبعا أخواننا هذه العارية باعتبار أنها عقد، إذا معناها لابد لها من شروط ولابد لها من أحكام ولابد لها من التزامات. والأصل في العارية أنها لا تضمن، أنها لا تضمن، حتى قال الأحناف لو شرط الضمان لا يصح، لو شرط الضمان لا يصح. لماذا؟ لأن الأصل فيها أنها عارية لا تضمن. نعم، طبعا إلا بالتعدي أو التقصير الحفظ أو المخالفة للشروط أو ما شابه ذلك، بيكون هنا التعدي هو السبب الضمان، أما أصل عارية لا ضمان فيها.
الباب 3 في العارية، ويشتمل على فصلين.
طبعا يقابل التشديد والتخفيف، العارية والعارية.
الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطها. المادة 4 بعد 800. الإعارة تنعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي.
أعرتك هذه المتاع قبلت، نعم، بإيجاب وقبول، هي عبارة عن عقد باعتبار أنها عقد، إذا فيها التزام من هذا ومن هذا، لكن تنعقد أيضا بالتعاطي. كيف تعاطي؟ أعطيتك هذا المتاع أخذته مني أنت، دل على الإذن بالانتفاع والاستعمال، هذا القدر يكفي في العقد. إذا إما أن تنعقد بالإيجاب والقبول، وإما أن تنعقد بالتعاطي.
مثلا لو قال شخص لآخر أعرتك مالي هذا، أو قال أعطيتك إياه عارية، فقال الآخر قبلت أو قبضه ولم يقل شيئا، أو قال رجل لإنسان أعطني هذا المال عارية فأعطاه إياه، انعقدت الإعارة.
انعقدت بالتعاطي، يعني أعطاه ولم يقل له شيئا.
المادة 5 بعد 800. سكوت المعير لا يعد قبولا، فلو طلب شخص من آخر إعارة شيء فسكت صاحب ذلك الشيء ثم أخذه المستعير كان غاصبا.
نعم، يعني لو في حال قلت لك عيرني هذا المتاع فأنت سكتت، لا قلت نعم ولا قلت لا، فأخذته أنا، هل يحق لي أن أعتمد سكوتك وأقول والله قلت له ما حكى شيء؟ لا، لأنه أخوان هنا في عن تمليك المنافع، لا بد من التصريح بالقول أو من فعل يدل على القبول. يعني أما أنا الآن والله اعتمد السكوت، لا، السكوت لا يدل على الرضا، لا بد من احد امرين، اما من قول او فعل يدل على الرضا. نعم.
المادة 6 بعد 800.
ولاحظوا اخواننا، اذا انسان اخذ متاع الغير وانتفع به من غير رضا ماذا يكون؟ غاصبا. هذا بيكون غاصب اخواننا، وهذا من الكبائر، سواء غصب العين تملكا أو غصبها للانتفاع بها وردها لصاحبها، إن سواء هذا أو هذا، الغاصب لا يحق له أن يفعل ذلك، وهذا من الكبائر، سواء اغتصب العين ليتملكها أو لينتفع بها. نعم.
للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء.
تمام، لأن هذا عقد تبرع وليس عقد معاوضة. على الإجارة ملزمة للطرفين، لماذا؟ لأن عقد معاوضة في عندك المنافع من قبل المؤجر وفي عندك الأجر من قبل المستأجر، أما العارية هي عبارة عن عقد تبرع، لذلك لا يكون ملزما للمعير. أنا عرضت سيارتي، خدت مني أنت مثلا أسبوع، أنا ثانيا طلبتها تعطيني إياها، لماذا؟ هذه عارية وبالتالي الأجل فيها غير لازم، الأجل فيها غير لازم. نعم.
المادة السابعة بعد الثمانمائة.
سبحان الله أخوانا، أحيانا بعض الناس يتكلم كلاما غير صحيح أبدا، لك أنا إذا أخذت منه هذا الغرض استعملناه ورجعناه، شو صار؟ شو حينضر هو؟ القضية إخواننا مو بالضرر، القضية أنه انتفاع بمال الغير من غير رضاه. هون عن المكمن المشكلة. أنا الآن مو يعني بغض النظر إنه الغرض تلف أو لم يتلف، انضر أو ما انضر، مو بالضرر أنه ينضر، لكن نحن نقول انتفاعك بمال الغير من غير رضا لا يجوز. وهذا الأمر أيها الإخوة مو نظن أنه إنسان غريب، على مستوى داخل البيت لا يحق لك الانتفاع بمال الغير إلا برضاه. يعني الآن مثلا امرأة تأخذ شيء من زوجها من غير رضاه ما بيصير، الأب من ابنه من غير رضاه ما بيصير، الابن من أبيه ما بيصير. يعني أحيانا مثلا ولد ممكن يأخذ سيارة والده، الأب ينهى هو بيأخذها، هم الحكم، نقول له أنت أول شيء آثم بأنك خالفت أمر أبيك، هذا يعني عقوق. الشيء الثاني أنك استعملت ماله من غير رضاه، والشيء الثالث ما تحصل من تلف في هذه السيارة سواء كان فيها نفسها أو بالبنزين أو كذا يجب على الولد أن يضمنه. يعني سبحان الله أحكام شرعية إخواننا هي، لماذا؟ لأنه انتفاع بمال الغير من غير رضاه. احنا منظن أن قضية سهلة، لا، هذه قضية يترتب عليها كل هذه الأحكام. أنا الآن إخواننا إذا زوجتي عندها أغراض جايبتهم بجهازها ما بستخدمهم إلا برضاها، إذا مو راضية ما بستخدمهم. إيه نعم، لأن إخواننا هذا حقها مالها. طيب هل معقول إذا مثلا يكون هيك الزوجين؟ لا مو معقول، لكن لما أنا بعرف يعني حدودي ساعة الآن بيظهر الإحسان إخوانا. فرق كبير بين أن أستعمل متاعك وأنت يعني راض وأنا أشعر بإحسانك، وبين أن أستعمله قهرا عنك وأشعر أنك مقصر فيما تقدمه. هذا فرق. يعني لما المرأة إخوان أكارم تستعمل متاع البيت، هذا قاعدة بالبيت هي وطبيعي بدها أغراض من زوجها، أما لو عندها أغراض هي المرأة ما لها مكلفة متاع البيت، فإذا معناها لا يستعمل الزوج متاع زوجته أو أولاده إلا بالرضا. تصوروا إخواننا أن يربى المسلم على هذه الضوابط فيما يعني بينه وبين أقرب الناس حوله، كيف يتعدى على الغريب هذا الإنسان؟ إذا أنا مع زوجتي وأولادي في ضوابط، إذا أنا مع زوجتي وأولادي بعرف يلي إلي ويلي علي. أما الآن إخوانا بعض الأسر ما في عنا شيء اسمه تمايز أملاك، بيأخذ من زوجته من غير رضاها سرقة غصبا خفية، وهي كذلك، الابن مع الوالدين نفس الشيء، والابن مع أولاده هكذا. هذه إخوانا أسرة هذه الآن لا تتربى على الإسلام أبدا. نحن الآن إيش بإنا بدنا نميز بين العدل وبين الإحسان. العدل يكون حقا لك، أما الإحسان يفعله المحسن اختيارا ورغبة بالخير وليس قهرا وإلزاما. يعني أنا مو بقول والله أخواننا أننا الزوجة امنعي متاعك عن زوجك فإنه حق لك، لا، لكن أقول للزوج لا تأخذ متاع امرأتك إلا برضاها، وأنت أيضا المرأة كوني محسنة مع زوجك من باب الإحسان. هذا صار فرق كبير. هنا نربي الزوج على أن يرضى بالعدل ونطالب المرأة بالإحسان تبرعا. نعم.
المادة السابعة بعد الثمانمائة، تنفسخ الإعارة بموت أي واحد من المعير والمستعير.
طبعا من هنا أخوة اتفقنا هذا عقد تبرع، وهذا الإنسان رضي بهذه العارية ما دام حيا، فعندما مات انتقل الملك لمين؟ إلى الورثة، فبالتالي هنا الآن الورثة إما أن يتمموا هذه العارية وإما أن يستردوها، وكذلك لو مات المستعير، لأن المعير رضي العارية لك، أما لأولادك ما رضي. نعم.
المادة الثامنة بعد الثمانمائة: يشترط أن يكون الشيء المستعار صالحا للانتفاع به، بناء عليه لا تصح إعارة الحيوان الفار ولا استعارته.
يعني حيوان فار هربان، سمي بسلمك يا أعرتك الطائر الذي كان عندي طار، سنجب لك يا. إذن هنا المقصود من العارية الانتفاع، والانتفاع لا يكون إلا إذا سلمتك هذا الشيء المستعار، أما لو كان بعيدا عن اليد غير مقدور التسليم فهذا لا يمكن الانتفاع به. نعم.
المادة التاسعة بعد الثمانمائة: يشترط كون المعير والمستعير عاقلين مميزين، ولا يشترط كونهما بالغين.
نعم.
بناء عليه لا تجوز إعارة واستعارة المجنون ولا الصبي غير المميز.
يعني إنسان مجنون مع غرض عار لغيره لا يصح. لماذا؟ لأن المجنون ليس له ولاية على أملاكه، وكذلك الصغير دون سن التمييز لو أنه أعار شيئا لا يصح ذلك. لماذا؟ لأنه لا ولاية له على أملاكه. وأما المميز فإنه يعني يصح منه ذلك بإذن وليه. نعم.
وأما الصبي المأذون فتجوز إعارته واستعارته.
هاي المأذون يعني الذي أذن له وليه. نعم.
المادة العاشرة بعد الثمانمائة: القبض شرط في العارية،
لأنها عقد تبرع مثل الهبة، وعقود المعاوضات يملك الإنسان فيها الشيء بمجرد العقد، مثل البيع مثلا أملك أنا المبيع وتملك أنت الثمن بمجرد العقد. إذن هذه عقود ملزمة يكتفى فيها بالعقد، وأما عقود التبرعات فإنها عقود ضعيفة، وبالتالي لا بد أن ينضاف القبض إلى العقد ليتم التمليك. لو أنا وهبتك الآن شيء وقلت لي قبلته ثم لم أسلمك إياه، هذا العقد لا قيمة له، لابد أن ينضاف القبض إلى العقد. وكذلك في العارية: أعرتك كتابي وما سلمتك إياه، هل يحق لك أن تستند على ذلك تقول والله أنا أخذت الكتاب؟ لا، لأن هذا العقد لا يتم إلا بالقبض. فإذا أعرتك بالعقد ولم أسلمك يعني ما صار قبض، هذا العقد لا تستند إليه أنت في انتفاعك بالكتاب. نعم.
القبض شرط في العارية فلا حكم لها قبل القبض. المادة الحادية عشر بعد الثمانمائة: يلزم تعيين المستعار، وبناء عليه إذا أعار شخص إحدى دابتين بدون تعيين ولا تخير لا تصح الإعارة.
ليه؟ لأنه طب لابد من القبض، طب أنا ماذا أقبض؟ إذن لابد أن يكون المستعار معلوما، أو أخيرك خذ إحداهما. أي نعم، يعني أنت مخير في ذلك، وبالتالي أيهما أخذت انعقد عليه العقد. نعم.
بل يلزم أن يعين المعير الدابة التي يريد إعارتها منهما، لكن إذا خيره قائلا خذ أيهما شئت عارية صحت العارية. الفصل الثاني في بيان أحكام العارية وضمانها.
نعم.
المادة الثانية عشر بعد الثمانمائة: المستعير يملك منفعة العارية بدون بدل، فليس للمعير أن يطلب من المستعير أجرة بعد الاستعمال.
يعني بعد الاستعمال أعطيه أجرة؟ لا، ما بيصير. أما لو قال له أعرتك هذه السيارة بمبلغ كذا قبل هي عند العقد، قال له قبل نقول هنا ظاهرها عارية وهي في الواقع شو اسمها؟ إجارة. لكن هذا بيكون إمتى؟ قبل الاستعمال. أما بعد الاستعمال وانتهينا، أنت الآن والله يعني طالبتني بالأجر، ما بيصير. لماذا؟ هذا عقد عارية، والعارية ما فيها عوض، تمليك المنافع من غير عوض.
المادة 13 بعد 800، العارية أمانة في يد المستعير،
لا تضمن إلا بالتعدي،
فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان.
لا.
مثلا إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد، أو زلقت رجله فسقطت المرآة وانكسرت، لا يلزمه الضمان.
وما في حاجة إخوانا أنا لا أتكلف، ماذا أفعل؟ أقول لهذا الإنسان هذا الشيء تلف من غير صنعي فلا ضمان علي. لكن الآن إخوانا أكثرنا بيضمن وكذا، ليه؟ خوفا من كلام الناس. نعم، لأنه في عنا جهل بالأحكام الشرعية. الأصل لما أنا بساوي عقد أعرف أحكامه، طيب الآن لما بنساوي إعارة فيما بيننا نادر ما نعرف هذه الأحكام، فبالتالي الإنسان المعير عنده قناعة أنه بده ترجع لي إياها، هو ما بيعرف أنه والله تلفت بتعدي بلا تعدي، هالكلام كله ما بيسمعه. عارتك شيئا بدي ترجع لي إياه، فلذلك نحن نرجع الآن ونضمن خوفا من كلام الناس، أما أصلا الحكم الشرعي ما في ضمان.
وكذا لو وقع على البساط المعار شيء فتلوث به ونقصت قيمته فلا ضمان.
يعني الثوب الآن غالي جدا، تلوث وانتزع الآن لونه أو ما شابه ذلك، كان يسوى 100,000 صار يسوى 50,000، شو الحكم؟ برجع لك يا ملك والله أخي صار في كذا من غير قصد منه ولا تعدي. لذلك أنت أيها المعير من البداية تعرف حالك، إما أنك تسمح بهذا الأمر أنه لو صار ما عندك مشكلة، وهذا الأمر ممكن يصير معك أو مع زوجتك أو مع أولادك أو مع يعني داخل بيتك. الشيء الثاني بتحط ببالك أنه لو حصل هذا الأمر أنه لا ضمان عليك عليه، بدك تقبل أنه ما في ضمان. فأنت الآن بتعرف حالك، لا أخي أنا ما بقبل، لا تعير. يعني عندما تعير ينبغي عليك أن تنتبه إلى هذه الأحكام. وطبعا إخوانا هذا لا يعني أن المستعين يتساهل في الحفظ والصيانة وكذا، يعني نحكي بلا تعدي. نعم.
المادة 14 بعد 800،
سبحان الله في ناس يعني بيستعار شيء سبحان الله بيرجعوا حقيقة تحس في مداراة كبيرة جدا، وبعض الناس سبحان الله يعني على أغراضه بالذات ما في اهتمام، ممكن ينكسر ممكن ينتزع ممكن كذا. الأفضل إخواننا أمرين، أنا الآن معين ما بعير هيك إنسان إلا أن أسمح، لكن الشيء الأهم من ذلك إخواننا لما أنا بعرف حالي أنه أنا مثلا ما عندي مثلا انتباه الأمر هذا في استهتار، أو بعرف زوجتي هكذا أو أولادي هكذا، لازم ما أستعير وما أسمح أن أستعير من حدا. ليه؟ لأنه بعرف متى ما استعار بأني ممكن تزيع ممكن يكون في عدم اهتمام، فبالتالي أنا الآقع بحرج كبير ما بخليهم يستعيروا أصلا. يعني بيعرف إخوان زوجته هيك أولاده هيك وما شابه ذلك لا نفعل، وبمجرد ما استعرنا إخواننا أن نسارع إلى الرد. ليه؟ ممكن أنت الآن تستعمله يوم يومين لكن خلصت منه، طيب هذا الإنسان بده إياه واستحن يطلبه، فبالتالي نقع بحرج كبير، مفروض بمجرد ما خلصت منه أن نرده إلى صاحبه خوفا من أن يعني أن يحتاج إليه ويستحي من طلبه من جهة، أو يحصل في تعدي. نعم.
المادة 14 بعد 800، إذا حصل من المستعير تعد أو تقصير بحق العارية ثم هلكت أو نقصت قيمتها، فبأي سبب كان الهلاك أو النقص يلزم المستعير الضمان.
طالما أنه في تعدي في تقصير، والتقصير من أنواع التعدي، إذن يجب عليك الضمان، تضمن إما قيمتها كاملا إذا تلفت أو النقصان الذي حصل فيها إن نقصت. يعني من قيم هذه البضاعة هي القطعة هي قديش حقها سليمة؟ حقها 100، وبعد ذلك كم صار قيمتها؟ 50، بترجع له القطعة وتعطي فوق منها 50 ليرة.
مثلا إذا ذهب المستعير بالدابة المعارة إلى محل مسافته يومان في يوم واحد،
هذا تعدي هذا يعني الآن أنت يعني مثل منبت لا أرض القطع ولا ظهرا أبقى، فهذا مسى عليها مشيا غير معتاد فأتلفها،
فتلفت تلك الدابة أو هزلت أو نقص قيمتها لزم الضمان. وكذا لو استعار دابة ليذهب بها إلى محل معين فتجاوز بها ذلك المحل،
أنا قلت له بدي هالدابة روح فيها مسافة 5 كيلومتر، رحت فيها مسافة 10 كيلومتر أو 7 كيلومتر، فهلكت بها الزيادة هي، شو الحكم؟ أنا متعدي علي الضمان. لما أنا الآن إخواننا بستعير شيء أنا مقيد به تماما يا إخواننا، فرق بين أن تتصرف فيما تملك أو فيما لا تملك. تصرفك فيما تملك راجع لاختيارك، تصرفك فيما لا تملك راجع إلى اختيار المالك، إما أن يوسع لك أن يطلق الاستعمال أو يقيد، وإذا قيدك لزمك هذا القيد. تقول والله أخي صعب علي وأنا كذا، متى ما قلنا أخواننا هيك خرجنا عن قيود المالك. كلام المالك إخوانا قيد يجب علينا أن نتقيد به.
ثم هلكت الدابة حتف أنفها لزم الضمان.
ليش إخوانا؟ مع أنك والله ماشي فيها أنا طبيعي وأنا كذا وكذا، ليش تروح المسافة الزائدة؟ هالمسافة الزائدة لم يأذن لك بها المالك، فبالتالي أنت ضامن في هذا الأمر. سبحان الله أخواننا، يعني لما إنسان منا يقع في هذه المشكلة يجب عليه أن يعلم أن هذا الإنسان أعطاني ملكه أنتفع به، وهو أعطاني ضمن قيود الشيء الزائد ما رضيان فيه. إحنا سبقنا أخو شو بنجاوب دائما؟ إنه شو فرقت معه هون أو هون، وأنا درت بالي وأنا كذا، معقول أنا استهتر وما شابه ذلك. اللي من حيث النتيجة أنت الآن واني وضعك بتحافظ على غلط أكثر منه، وأنت حريص أكثر منه وما شابه ذلك، ومع هالشيء إخواننا لا يحق لك أن تفعل ذلك إلا برضاه. البعض من الناس بيقول لك لا، لو هو عم يستعمل هذا الغرض والله مقدره ما راح بيصير، تقول لهم بلى، طيب خلاص معي أو معه كله بقدر الله عز وجل. هذه إخواننا كلام غير مقبول شرعا. أنت الآن مالك مكلف، أنت الآن تحتاج بالقدر المغيب عنك، أنت مكلف بالأحكام التي بين يديك، هذه الأحكام يجب عليك التقيد بها. نعم.
وكذلك إذا استعار إنسان حليا فوضعه على صبي وتركه بدون أن يكون عند الصبي من يحفظه،
هذا استهتار هذا،
فسرق الحلي، فإن كان الصبي قادرا على حفظ الأشياء التي عليه لا يلزم الضمان، وإن لم يكن قادرا لزم المستعير الضمان.
سبحان الله.
المادة 15 بعد 800، نفقة المستعار على المستعير.
الدابة الآن بحاجة لطعام، بحاجة لشراب، هي على مين؟ على المالك ولا على المستعير؟ على المستعير، طالما هي عندك فعليك نفقتها.
بناء عليه لو ترك المستعير الدابة المعارة بدون علف فهلكت ضمنة،
لأنه بترك إطعامها صار ضامنا مفرطا متعديا.
المادة 16 بعد 800، إذا كانت الإعارة مطلقة أي لم يقيدها المعير بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الانتفاع، كان للمستعير استعمال العارية في أي زمان ومكان شاء على الوجه الذي يريده.
لأن في إطلاق من قبل المستعير ما قيدني،
لكن يقيد ذلك بالعرف والعادة.
نعم.
مثلا إذا أعار رجل دابة على الوجه المذكور إعارة مطلقة فالمستعير له أن يركبها في الوقت الذي يريده إلى أي محل شاء، وإنما ليس له أن يذهب بها إلى المحل الذي مسافة الذهاب إليه ساعتان عرفا أو عادة في ساعة واحدة.
سرعة مضاعفة هي، يعني من هون إلى ذاك المكان بده ساعتين، أنا جبتها بساعة، هاسم يسمي هذا، هذا اسمه تعدي. طيب هو ما قيدني بالسرعة، هو قال نعم هو لم يقيدك نصا لكن العرف قيدك، العرف قيدك.
كذلك لو استعار شخص حجرة في خان كان له أن يسكنها وأن يضع فيها أمتعته، إلا أن ليس له أن يشتغل فيها بصنعة الحدادة خلافا للعرف والعادة. المادة 17 بعد 800، إذا كانت الإعارة مقيدة بزمان أو مكان يعتبر ذلك القيد، فليس للمستعير مخالفته. مثلا إذا استعار دابة ليركبها 4 ساعات، وكذلك استعار فرسا ليركبه إلى محل، فليس له أن يركبه إلى محل غيره. المادة 18 بعد 800، إذا قيدت الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع فليس للمستعير أن يتجاوز ذلك النوع، فليس للمستعير أن يتجاوز ذلك النوع المأذون به إلى ما فوقه،
أما إلى ما دونه أو مثله معلش،
لكن له أن يخالف باستعمال العارية بما هو مساو لنوع الاستعمال الذي قيدت به أو بنوع أخف منه. مثلا لو استعار دابة ليحملها حنطة، فليس له أن يحمل عليها حديدا أو حجارة.
الحديد أثقل، يعني حتى لو كان نفس الوزن، لو أنه مثلا 100 كيلو، 100 كيلو حديد إخواننا بنظرا إلى الكثافة بتجمع بمكان معين على الدابة، فيضرها أكثر من الحنطة أو القطن أو ما شابه ذلك.
وإنما له أن يحملها شيئا مساويا للحنطة أو أخف منها. وكذا لو استعار دابة للركوب فليس له أن يحملها حملا،
لأن الركوب أسهل من التحميل، نعم التحميل عمل أعلى من الركوب.
وأما الدابة المستعارة للحمل فإنها تركب.
أحيانا إنسان يستأجر سيارة معدل الركوب، ركوب الأشخاص، فيحمل بضاعة وكذا، هذا تعدي إخواننا، هذا ولا يحق لك ذلك. لماذا؟ لأنك استعملت غير استعمال المعتاد. يعني معروف الآن السيارة الآن طال ركوب الأشخاص بنحط فيها أغراض بحجم معين، أما تصير وسيلة البضاعة تصير، هذا ما بيصير إخواننا هيك. نعم.
المادة 19 بعد 800، إذا كان المعير أطلق الإعارة بحيث لم يعين المنتفع كان المستعير أن يستعمل العارية على إطلاقها، يعني إن شاء استعملها بنفسه وإن شاء أعارها لغيره ليستعملها، سواء أكانت مما لا يختلف باختلاف مستعملين كالحجرة، أم كانت مما يختلف باختلاف المستعملين كدابة الركوب.
يعني أنا الحجرة هاي عارني، ممكن أسكنها أنا وممكن أسكنها لغيري، هو ما قيدني. أما إذا قال لي بتسكنها أنت فقط، هذا صار قيد. نعم.
مثلا لو قال رجل لآخر أعرتك حجرتي، فالمستعير له أن يسكنها بنفسه وأن يسكنها غيره. وكذا لو قال أعرتك هذا الفرس كان للمستعير أن يركبه بنفسه وأن يركبه غيره.
طبعا مع أنه هنا الفرق بين المثالين أن السكنة لا تختلف باختلاف الأشخاص عادة، أما الفرس يختلف استعمال المستعملين. في إنسان عنده إتقان بقيادة الفرس، في إنسان ما عنده هذا الإتقان، فهذا يختلف. ومع ذلك كونه ما في قيد له أن يفعل هذا بنفسه وله أن يعطيه لغيره. أما الإشكال وين؟ عند التقييد. نعم.
المادة 20 بعد 800، يعتبر تعيين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين، ولا يعتبر في إعارة الأشياء التي تختلف به.
لا تختلف.
هيك محطوط. ولا يعتبر في إعارة الأشياء التي لا تختلف به.
تمام.
إلا أنه إن كان المعير نهى المستعير عن أن يعطيه لغيره فليس للمستعير أن يعيره لآخر ليستعمله. مثلا لو قال المعير للمستعير أعرتك هذا الفرس لتركبه أنت.
والفرس مما يختلف استعماله بين الناس، كونه يختلف استعماله لا يحق له أن يعيره لغيره،
فليس له أن يركب خادمه إياه. وأما لو قال له أعرتك هذا البيت لتسكنه أنت، كان للمستعير أن يسكنه وأن يسكن فيه غيره. لكن إذا قال له أيضا لا تسكن فيه غيرك، فليس له حينئذ أن يسكن فيه غيره. المادة 21 بعد 800.
هلا هون قيد بالاستعمال، ولو قيد بالزمن أمر ثاني. هذا صار
إن استعير،
صار عندنا فرق إخواننا فيما يختلف باستعمال المستعملين. إذا قال له استعمله أنت لا يستعمله غيره. أما فيما لا يختلف ما بكفي إلا استعمله أنت، يجب أن ينهاه عن استعمال غيره. نعم.
إن استعير فرس لأن يركب إلى محل معين، فإن كانت الطرق إلى ذلك المحل متعددة، كان للمستعير أن يذهب من أي طريق شاء من الطرق التي اعتاد الناس السلوك فيها. وأما لو ذهب في طريق ليس معتادا السلوك فيه فهلك الفرس، لزم الضمان.
سبحان الله. لماذا؟ لأنك ذهبت من مكان لا يذهب فيه الناس عادة، وهذا نوع من أنواع التعدي.
وكذلك لو ذهب من طريق غير الذي عينه المعير،
قال له بتروح من هون المكان الفلاني من هذا الطريق، شو عم قال لك الطريق هذا بتروح، فغير الطريق هو، شو الحكم؟ صار معه شيء بيضمن، وإذا ما صار معه شيء يأثم. إذا صار معه شيء إخواننا عليه الإثم والضمان، إذا ما صار معه شيء فعليه الإثم، لأنه خالف في استعمال مال الغير بغير رضاه.
فهلك الفرس. فإن كان الطريق الذي سلكه المستعير أبعد من الطريق الذي عينه المعير أو غير مأمون وخلاف المعتاد، لزمه الضمان. المادة 83 بعد 800. إذا طلب شخص من امرأة إعارة شيء هو من زوجها فأعارته إياه بلا إذن الزوج فضاع، فإن كان ذلك الشيء مما هو داخل البيت، فإذا كان ذلك الشيء مما هو داخل البيت وفي يد الزوجة عادة، لا يضمن المستعير ولا الزوجة أيضا. وإن لم يكن ذلك الشيء من الأشياء التي تكون في يد النساء كالفرس، فالزوج مخير.
إن شاء ضمن زوجته، وإن شاء ضمن المستعير. نعم. الولد قال لأمه جيبي لي مفاتيح السيارة، جابت له اياهم استعملوا الولد، فصار في السيارة. نعم. الضمان إما على الزوج أو على الولد، والإثم عليهما، أنه هذا استعمال مال الغير، اتفقنا، من غير حق. نعم. سبحان الله أخواننا، قديش حين قاس من المتساهل بالمسائل هاي، ونعتبرها أن أمورها أني عادية وأمور طبيعية وما شابه ذلك. أن شيء طبيعي، يعني تصور أخواننا أنه أب مثلا يضطر أنه يخفي مفاتيح السيارة عن بيته، يتفاجأ أن ابنه عمل نسخة ثانية، يضطر الأب يفك بطارية السيارة عشان الابن يشتري بطارية ثانية. أنا ما أقول هالبيت، هذا هو البيت. نعم.
إذا دفع الضمان ذهب الاسم،
الاسم ما له علاقة بالضمان،
يبقى آثم
طبعا لك،
حتى يسامح،
حتى يسامح، أو حتى هذا أمر الله سبحانه وتعالى. أما الضمان حق دنيوي، الاسم حق أخروي.
فالزوج مخير إن شاء ضمنه لزوجته وإن شاء ضمنه للمستعير.
ضمنه
إن شاء ضمنه لزوجته وإن شاء ضمنه للمستعير.
هو لو ما ش... أنه ما حطلم أحسن. إن شاء ضمن زوجته
لذلك ضمنه لزوجته
وإن شاء ضمنه ابنه.
فالزوج مخير إن شاء ضمنه زوجته وإن شاء ضمنه المستعير.
هيك أحسن هيك.
المادة 23 بعد 800.
عرف الناس الآن بيقول لك إنه أخي الغرامة حرام أو إن الضمان. الحقيقة هذا من الفهم الخاطئ هذا أخواننا. أنا عندما أتلف مال الغير فعلي الضمان، وهي ما لها علاقة بالغرامة المحرمة. الغرامة المحرمة أن آخذ مالك يعني يعني بغير حق. إن والله أنا إنسان مثلا أنا الآن بدي أعاقبك بشيء بغرمك بأمر معين، هذا شيء حرام. أما أنا الآن في الكريم عم بأخذ مقابل تلف شيء، هذا حق طبيعي لك أن تأخذ مقابل هذا التلف، سواء تلف عين أو ما شابه ذلك.
نعم. المادة 23 بعد 800. ليس للمستعير أن يؤجر العارية،
لأن الإجارة عقد أقوى من العارية فلا يتضمنه. الإجارة ملزمة، العارية غير ملزمة، ولذلك العارية تتضمن عقدا يماثلها ويساويها، أما الإجارة فوقها، فبالتالي لا تدخل الإجارة في عقد العارية.
ولا أن يرهنها بدون إذن المعير، وإذا استعار مالا ليرهنه،
لأنه أيضا الرهن فيه إلزام، المرتهن يحبس الرهن عنده، أما العارية ما فيها إلزام، فبالتالي الرهن أقوى من العارية، لذلك لا يحق له أن يرهن العارية إلا بإذن المعير، بإذن المالك.
وإذا استعار مالا ليرهنه على دين عليه في بلد فليس له أن يرهنه على دين عليه في بلد آخر.
سبحان الله.
فإذا رهنه فهلك لزمه الضمان.
نعم.
المادة 24 بعد 800. للمستعير أن يودع العارية عند آخر، فإذا هلكت في يد المستودع بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان،
لا على المستعير ولا على المستودع.
مثلا إذا استعار دابة على أن يذهب بها إلى محل كذا ثم يعود، فوصل إلى ذلك المحل فتعبت الدابة وعجزت عن المشي فأودعها عند شخص ثم هلكت حتف أنفها فلا ضمان،
لا على المستعير ولا على المستودع، لا على هذا ولا على هذا.
المادة 25 بعد 800. متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها.
ما بيصير له والله بدي اياها انا وتركت اياها يومين ثانيات كذا، بمجرد ما طلبها عليك ردها. مثل القرض اخوان ايضا، بمجرد ما طلبه صاحبه فعليك رده، لان القرض عمليا يعني من توابع العارية، لكن هناك القرض يرد بأمثاله، أما العارية ترد بعينها.
لزم المستعير ردها إليه فورا، وإذا أوقفها وأخرها بلا عذر فتلفت العارية أو نقصت قيمتها ضمنة.
يعني قبل أن يطلبها لو تلفت لا ضمان، بعد أن طلبها وحبستها عندك من غير عذر إذا هلكت فعليك الضمان، لأنك صرت متعديا بهذا التأخير.
ولو سيقيده زمان طلب قبل الزمان
اللي أعطاك يا جماعة، ثاني يوم طلبها برجع لها. اتفقنا العاري عقد غير ملزم.
المادة 26 بعد 800. العارية المؤقتة نصا أو دلالة يلزم ردها للمعير في ختام المدة.
نعم.
لكن المكس المعتاد معفو. مثلا لو استعارت امرأة حليا على أن تستعمله إلى عصر اليوم الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول ذلك الوقت، وكذلك لو استعارت حليا على أن تلبسه في عرس فلان لزم إعادته في ختام ذلك العرس، لكن يجب مرور الوقت المعتاد للرد والإعارة.
يعني في حال بقيت بين ما جابته وضبطه وكذا أخذت وقت، هالوقت هذا لا يضر.
المادة 27 بعد 800: إذا استعير شيء للاستعمال في عمل مخصوص فمتى انتهى ذلك العمل بقيت العارية في يد المستعير أمانة.
أنا قلت لك تأخذ السيارة تروح فيها مشوار الفلاني، رحت في يد المشوار الانتهاج، بعد منها ما عاد تركبها. ليه؟ أذنت لك بعمل معين، تأخذ الآن هذا الغرض تشتغل فيها العمل الفلاني، متى ما خلصت بتضبط صلي مع جنب. ليه؟ أذنت لك بالانتفاع به فقط في هذا العمل، مو مدة. هون ربطنا الإذن بعمل مو بمدة.
بقيت العارية في يد المستعير أمانة كالوديعة.
بس نقول أمانة شو معناها؟ لا يحق له الانتفاع بها. قال لك كالوديعة يضبها هي، والآن ما بقى يحق له يستعمل مرة ثانية إلا أن يأذن له المالك،
وحينئذ ليس له أن يستعملها ولا أن يمسكها زيادة عن المكث المعتاد، وإذا استعملها أو أمسكها فهلكت ضمنة. المادة 28 بعد 800: المستعير يرد العارية إلى المعير بنفسه أو بأمينه، فإذا ردها بغير أمينه فهلكت أو ضاعت قبل الوصول ضمنة. المادة 29 بعد 800: إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة كالمجوهرات يلزم في ردها أن تسلم ليد المعير نفسه، وأما ما سوى ذلك من الأشياء فإيصالها إلى المحل الذي يعد التسليم فيه في العرف والعادة تسليما، فإيصالها إلى المحل الذي يعد التسليم فيه في العرف والعادة تسليما، وكذا إعطاه.
يعني مثلا الآن مستعار، يعني غرض من عندك من البيت، منك استعرته، جد لك يا عن البيت مين أخده مني؟ زوجتك أو ابنك؟ معلش. أما أشياء ثمينة لا، لابد إلى اليد.
وكذا إعطاؤها إلى خادم المعير رد وتسليم. مثلا الدابة المعارة تسليمها إيصالها إلى إسطبل المعير وتسليمها إلى سايفه. المادة 30 بعد 800: عندما يرد المستعير العارية التي في يده فمؤنتها أي كلفتها ومصاريف نقلها تلزم المستعير. المادة 31 بعد 800: استعارة الأرض للبناء عليها ولغرس الأشجار صحيحة، إلا أن للمعير أن يرجع على الإعارة في أي وقت أراد وأن يطلب قلع ذلك.
قال له عمرنا وكذا، ليش تعمر أنت أرض عيرة بتعمر فيها؟
أما إذا كانت الإعارة مؤقتة فيضمن المعير مقدار التفاوت الموجود بين قيمة الأبنية والأشجار مقلوعة حين قلعها وبين قيمتها مقلوعة.
يعني شوف الحسبة الآن، هذه الأشياء اللي يعني هذا الإنسان، أنا لما قلت له بعطيك إياها سنة وعمر فيها، بعد شهر قلت له اطلع هذا البناء، أنا غررته معناها إيش بإيدي، فعندها أضمن له الفرق بين هذين الأمرين، بين كونه يعني قائما أو كونه مقلوعا.
فيضمن المعير مقدار التفاوت الموجود بين قيمة الأبنية والأشجار مقلوعة حين قلعها وبين قيمتها مقلوعة في حالة بقائها إلى انقضاء المدة. مثلا
لو في حق لعها هلا حقها مثلا 100، ولو لعها بعد سنة حقها 50، بتضل ايش الفرق بينهما؟
مثلا إذا كانت قيمة الأبنية والأشجار مقلوعة في حالة قلعها في الحال 12 دينارا، وقيمتها على أن تبقى إلى انقضاء المدة 20 دينارا.
إذا كان زرع بيزداد الزرع، الزرع بزداد قيمته كل ما طال مكثه.
وطلب المعير قلعها في الحال فيلزمه أداء 8 دنانير.
ليه؟ لأنه عمليا هي تستحق القلع في نهاية المدة، أنا طلبت منه أن يقلعها قبل ذلك، أضمن له ما أتلفت له من مال لأنها يعني عارية مقيدة.
نعم. المادة 32 بعد 800: ليس للمستعير استرداد الأرض التي أعيرت للزرع إذا رجع عن إعارته قبل وقت الحصاد، سواء أكانت الإعارة مؤقتة أم غير مؤقتة. ثم قال:
ليس لإيش؟
ليس للمستعير استرداد الأرض التي أعيرت للزرع إذا رجع عن إعارته قبل وقت الحصاد.
ليش بقى المستعير؟ ليس للمعير؟
نعم،
مو للمستعير. يعني أنا أعرتك أرضا لتزرعها، هل ترجع يعني قبل الحصاد؟ لا، لا. ليه؟ لأنه صار في ملك مين؟ ملك المستعير فيها، في البذر زرعه في أرضي، فلا يحق لي استردادها قبل الحصاد.
هي صارت مو مثل الأولى اللي قبلها.
هناك بس حكى على موضوع الضمان مشان
المال،
ضمان المال. يعني هنيك الآن الإعارة مقيدة، هو غير مقيدة، وإنما أخذها صار عندك لأنه قيد عرفي وهو فانتهي العاري بالحصاد. يعني طالما أنا عارتها ليزرعها، إذا المدة إمتى تنتهي؟ إمتى؟ بانتهاء الموسم.
ثم قال:
هذا المعير هيك؟
المعير. نعم.
نعم.
الكتاب 7 في الهبة.
الحمد لله.